ضد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وهذا ايضا اثبته الله. قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، مع انهم قبل البعثه النبويه استهزأ بعضهم بالضلال المبين، وان هؤلاء ليسوا على شيء، اي ليسوا على دين الحق. وهؤلاء قالوا عن الذين يتهمونهم انتم لستم على دين الحق. بمجرد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اصبح اهل الضلاله يملكون الواسطه الحق، وان الحق عندهم وحدهم لا عند غيره. فاتفقوا جميعا على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم انها هي الضلال بعينه، فقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. بل قال كونوا هودا او نصارى تهتدوا. اذا العداء للنبي ودينه صلى الله عليه وسلم ليس عداء كالذي جرى في مصر منذ ايام، لا، العداء جذوره قديمه. وافضل تعبير لهذا العداء ان تقرا كتاب الله عز وجل، يقص عليك بلا اطاله حجم الحقد وحجم المؤامره المترتبه على هذا الحقد. قال الله عز وجل: ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، قرانا وتوراه وانجيلا ونبيين، موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ناهيك عن السابقين، وتؤمنون بالكتاب كله. واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. ماذا يصنع الله عز وجل مع وجوه تنافى والسنه تكذب؟ ليس الا ان قال لهم موتوا بغيظكم. اذا ايها الكرام، لا زال مسلسل العداء. ناداهم الله عز وجل بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم: يا اهل الكتاب، قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. فابوا ان يسلكوا سبل السلام، وابوا ان يستقبلوا النور، اثروا ان يكونوا في الظلمه. فخاطبهم الله عز وجل: يا اهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وانتم تعلمون. خلاصه الخطه اجملها الله عز وجل في قوله: قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان اذا النعمه والغيظ الذي في القلوب والحقد الذي زرع في اطفالهم واجيالهم وليد امر واحد، وهو اننا نؤمن بالله ولا نشرك به، ونصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل من سبقه من المرسلين. هذا الحق الواضح المبين سبب العداء، سبب هذا الحقد وهذا القتل المتواصل عبر قرون التاريخ، سببه انك تؤمن بالله عز وجل. قال الله: يا اهل الكتاب هل تنقمون منا؟ والنقمة هي المؤاخذة والعداء، يعني هل تأخذون علينا من أشياء تسبب الحقد والغيظ إلا هذا السبب؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون؟ صفة الفسق هي الخروج على كل الآداب وعلى كل الأخلاق. هل تتخيل أن ديانتين سابقتين بنبيين تصفوان في النهاية على الفسق والتحريض على الفجور؟ إلا تصدق، راجع أوروبا وأمريكا، الكنائس الآن تعقد فيها عقود زواج لأهل المواط. لماذا؟ لا يريدون إغضاب حرية الإنسان، ولا يريدون أن يسيلوا عليهم سكان أوروبا المسيحية. تريد البقاء بأي ثمن، ولو كان ثمن أخلاقيا، ولو كان الثمن امتصاص دماء الفقراء. اوروبا خوطبت ان تتنازل عن ديونها للدول الفقيره التي صارت فقيره بسبب نهب ثرواتها واحتلالهم لبلادها سنوات وقرون طوال يا عبد الله. وبعد ذلك لما استقرت افريقيا من عليها الغمر بالملح وبالقروض ذات الفوائد الربوية، ثم رق قلبه لأسباب هو يعلمها وهو شراء الزمن، طالب الغرب نفسه بإرخاص الديون. ماذا فعلت الكنيسة الكاثوليكية في روما؟ ماذا فعل باب روما قلبي كيس السادس؟ خاطب أمريكا وأوروبا بوجوب إسقاط الديون عن الدول الفقيرة. يا روعة المسيحية، اسمع وتمهل، طالب بإسقاط الديون لحساب الفاتيكان، يعني أن ينتقل الدين من إفريقيا لأمريكا إلى الفاتيكان في روما. عجيب جدا، الغرب راضي بإسقاط الديون فيتلقى في الشيك بابا الفاتيكان. لماذا؟ الغرب راضي أن يتنازل عن ديون وعن أموال وعن فوائد الربا. لماذا تلقف البابا بابا الفاتيكان ورقة الديون؟ من أجل التبشير يا عبد الله، من أجل الضغط على الدول الفقيرة، مال مقابل أن يتنصروا، مال مقابل أن يهدموا ويخربوا في بلاد الإسلام والمسلمين. القصة ليست خاصة بمصر، القصة قديمة جدا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، راسل نبينا الأمراء العرب والملوك العجم وكل رؤساء وقادة العالم، كان منهم قادة مصر بابا مصر قديما المقوقس. بعث النبي له برسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم الثروة، والعظيم هو المعظم المبجل الموقر المحترم الذي لا يخرج عن طبعه ولا يخالف أوامره ولا يتنكر كلامه. فخاطب النبي الرأس مباشرة لا جاسم من خطاب أناس يسيطر عليهم الرجل، إن قال شمالا فشمال، إن قال يمينا فيمين. فخاطب النبي العاقل صلى الله عليه وسلم رأس الناس وقمتهم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم الخبق في مصر. أسلم 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 يؤتك الله أجرك مرتين، إن توليت فإن عليك اسم الإريسين أي الأقباط التدريد لك. فبعث رهنيا وكتب رسالة سأتدبر أمري والسلام، يعني سأفكر في كلامك هذا الجميل إنه كلام رائع سأتدبر أمري. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحكمة البالغة، قال الكلمة والحقيقة الكاملة، قال ضم الخبيث بملكه، الملك الذي فيه بابا نصر زمان له من الأبهة والمهرجة والسلطنة والروعة والمكانة ما وزن به المخطط نفسه. ماذا لو أسلم؟ سيصير عبدا مثل بقية الناس، هو في منزلة عالية تقبل أياديه وتنحني له الظهور وتطأطي له الرؤوس فيصبح فردا عاديا؟ لا، هذا مستحيل. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دفعه أن يقول سأتدبر، مع أنه يعلم أنه رسول الله، بنص ما ذكر الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ولا أدل من قيصر نفسه ملك الروم الذي بعد أن سأل أبا سفيان قبل أن يسلم أسئلة مختارة قال في النهاية إن العاقبة لهم كذلك المرسلون كذلك النبيون، وجهر بالحق وقال وددت لو أني عندهم أحسن عند قدمي. ثم عرض الإسلام على القساوسة والبطارقة والرهبان وطالبهم أن يتبعوه فإنه النبي، فنخروا أي بأنفهم أصدروا أصواتا كالشخير يا عبد الله وتزمجروا عليه. فقال بعد أن خاف على نفسه إنما كنت أشتبركم وضم بملكه. فقال عنه النبي كما قال عن مخصص مصر ضم الخبيث بملكه، أي مع وضوح الحق الكامل، وأن هذا الحق الذي لا بطل فيه. الموازنة تقول البهرجة أفضل أن يبقى بابا تقبل إليه، أفضل أن ينصاع عبدا لله عز وجل، مع أن عيسى بن مريم نفسه قال الله عنه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أيها الكرام، فالعداء قديم إذن، عداء بين الحق وبين الباطل. تاريخ العداء لا تكفيه خطبة، فتح ملف العداء للنبي ودينه صلى الله عليه وسلم لا تكفيه خطب سنة. فلم يتعرض دين ولم تتعرض أمة مثل دين الإسلام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لكل هذا المسلسل من جرائم الهوان والتعذيب والقتل وإعلان الحروب والاغتصاب والحرق والتدمير. مروا فقط على الحروب الصليبية، خيولهم داست على دماء المسلمين وجثثهم، وإن الدماء يبلغ ارتفاعها إلى ساق الفرس والجواد. يا عبد الله، كما قال من قال: ملكنا فكان العفو منا سدية، ملكتم فصارت بدمائنا الأفرح. إن ملك غير المسلمين الأمر مذابح جماعية وإبادة كامنة. يا عبد الله، ما علاقة كل هذا التاريخ بما يجري في مصر؟ الأمر لا ينفصل، هي قصة متوارثة وتاريخ عداء ينتقل منذ كذب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولن أفصل في هذا العداء، فليست مهمتنا إنكاء النار نار الفتنة، ليست مهمتنا إثارة المشاعر ثم الإنقلاء على بيوت النصارى وحرقها أو على البقالات وتدميرها أو على السيارات وتخصيمها. لا، ليس هذا المراد. أمتنا تقدر أن تبيد أعداءها في الداخل، لكن الله عز وجل أمرنا أن نتدبر وأن نتبين. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو أنهم ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لقاؤنا هذا ليس من أجل تأجيج النار، إنما لتوضيح القضية والأمور. يا عبد الله، مؤامرة عليك تدور لا يختلف عليها اثنان، مؤامرة تدور على البلاد لتعرض عن معانقة الكتاب، مؤامرة تعد لكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لكم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة مراميها أي أهدافها مراميها عظام يدبرها شياطين الفراب. صليبيون عمل اليهود، صليبيون في ثوب الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فطرنا كالفريسة في الانقلاب. ما هي القصة في مصر؟ القصة أولها ماذا صنع الزعيم المحمور السابق للنصارى وماذا صنع للمسلمين؟ لم يعلم عهد حرب فيه الإسلام بتعاليمه إلا في عهد هذا الطريق. لم يتجرأ حاكم على قوانين الأسرة الإسلامية إلا هذا الطاغية المخلوع المحبوس، ولم يتجرأ النصارى على الإسلام قولا وعملا في بلادنا إلا أيضا في عهده. وسأذكر لكم بعض الكلمات من بعض الكتب والوثائق تختصر علينا الموضوع ولا إطالة. فهذا كتاب للدكتور نبيل لوقا بداوي مستشار الباب الخاص، كتابه يقول: عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق على النفسيين. هذه ديانتهم، تلك شرعتهم، فليقل فيها ما شاء. لكنه يقول عن الطاغية المخلوع في مقدمة كتابه، والمؤلف أو المطبوع سنة 2004، يقول: إهداء الرئيس محمد حسني مبارك، أهدي هذا الكتاب لمهندس الوحدة الوطنية مبارك. فهذا الكتاب هو عدم دستورية قوانين الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين لمخالفته للشرعية الإسلامية. عجيب، الرجل يخاطب رئيس الجمهورية ويقول له بالقوانين المطبقة علينا مخالفة للشريعة الإسلامية. وهل أنتم تحبون الشريعة الإسلامية؟ تريدونها؟ هكذا أخذ الرجل، أنه لا يريد هذه القوانين التي صنعت 1938، إنما يريد أن يتحكم إلى الشريعة الإسلامية لأنها تحترم شرعة النصارى وأنها وظل يمدح شرعة محمد صلى الله عليه وسلم أنها الوحيد المناسبة للنصارى في هذا البلد. فالقوم إذن خلف المستشار البابا يمدحون الشريعة الإسلامية، لكنه مدح كمدح المنافقين إذا كان لهم طرف. قال الله عز وجل عن منافق المدينة: إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. طيب، وإن يدعو لهم الحق، يعني إن كانت الشريعة ستعطيهم حقا في هذا المربع وستقر لهم بالحقوق في هذا الباب. قال الله مش عن النقاط، عن منافق المسلمين في المدينة أيام النبي: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. والمذعن هو الخاضع، المثني رأسه، المثني ظهره، المستسلم، الساكت، المساهم، الذي يطالب بكل أدب تحكيم شرع الله عز وجل. هكذا رأينا هذا الصنف في المنافقين ينتقل إلى النصارى، عداؤهم للإسلام لا أوضح منه، لكن لأن الإسلام بعد أن قرأنا أقوال المستشرقين في الجمعة قبل الماضية، إسلام يصلح الزمان والمكان، إسلام ضمن العدالة لكل شرائح المجتمع أيا كانت هويتها وعقيدتها. أفاق القوم وأذعنوا وأرادوا أن يتجهوا الإسلام لأنه وحده فيه المصلحة في تحقيق مصالحهم الذاتية في قانون الأحوال الشخصية. تخيل هذا الكتاب يتعدى 250 ورقة يدلل فيه على أن الحل الوحيد لمشاكل الأقباط في قضايا الزواج والطلاق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل إذا لا غبار عليه أقر كما أقر سوادته من مستشرق الغرب ومفكر العرب بروعة هذا الإسلام وعالميته وقدرته أن يحكم بمناهجه الدنيوية والدينية وأن يسوس أمور الناس. لكن الذي يريده أن يخاطب رئيس الجمهورية بأنه مهندس الوحدة الوطنية، فلماذا؟ أما عن لماذا، لابد أن نتساءل عن موقف البابا شنودة من هذه الثورة المباركة التي خلبت الموازين ووضعت الطاغية في محبسه وتعرضه ونظام حكمه إلى محاكمات شبه يومية وإلى مساءلات عما صنعوا في هذا البلد وبهذا البلد. العزيز الإخوان قيل عنهم لم يشاركوا في الثورة على الأقل الثلاثة أيام الأولى، هم كذبة. ولهذا أسباب، لو أن المسلمين تصدروا السائرين من أول يوم أبيدوا بالطائرات ولم يتكلم أحد عن هذه الجريمة، فهم المسلمون في كل زمان ومكان يبادون في أذربيجان ولا يتحرك أحد، فهم يبادون تحت حكم حسن كرينالوف في أحد ولايات روسيا 10,000 قتيل مظاهرة فرض قتال الديمقراطية، 10,000 قتيل من المسلمين فقط. ولم تغضب أمريكا، لماذا؟ لأن أغلب المتظاهرين كانوا مفتحين وكانوا محجبات. فجمد المسلمون إذن هذا سبب تعطل الإخوان المسلمين عن الظهور علانية في هذه الثورة، وإلا أبيدت بالكامل والأرض لم يغضب، لأن العداء مشترك بين الطاغية المجرم وبين الغرب الكافر يا عبد الله. فماذا لما بدت زواج هذه الثورة؟ ما موقف الكنيسة المصرية؟ لا تخدع، المشاهد التي تراها في ميدان التحرير أيام الثورة، مصلين يحمرهم بعض شباب النصارى، لا أريد أن ألقي الفتنة لكن أبين لك ألا تخدع، المشاركون ليسوا من أتباع كنيسة الأرجنتين التي يتدعمها البعض، هم طوائف أخرى، وحرصوا أن يكون في قلب الميدان، إذ أن قلب الميدان أأمن مكان يا عبد الله. دلون على نصراني عميت عيناه بفرقات الخصوص، دلوني على نصراني قتل كما قتل الذين سقطوا شهداء من المسلمين، دلوني على نصراني جريح ولو بكش في مقتل قتل العين. هي بالثورة لا نريد البكش ولا خداع بعضنا البعض، هذه حقائق. كون صليب ظهر في الميدان ليس من سلطان الباطع بل من سلطان الطوائف الاخرى الموجوده في مصر يا عبد الله. اما البابا وكنيسته اليكم هذا التقرير ليست مجله ولا جريده اسلاميه بل جريده الدستور المشهوره بعدائها للفكره الاسلاميه وللشريعه الاسلاميه ولعموم الاتجاه الاسلامي. هذا التقرير وهذا البحث يتكلم عن مؤسسات دينيه على مقاس السلطه. الكاثوليك في مصر يرحبون بنجاح الثوره بعد مهاجمتها. حتى الكاثوليك الذين ما يراسهم البابا هاجم الثوره في مسجده. لما؟ لان نظام حكم الطاغيه حسني مبارك اعطاهم وزياده فوق ما يريدون يا عبد الله. احسوا ان مصالحهم في خطر. ان سقط هذا النظام معناها سقوط التاج النصراني او مصالحهم التي ركبوا المسلمين فيها في طول البلاد وعرضها. ولا يعنينا التاثير يا عبد الله، انما الذي يعنينا هذا التحقيق. جدران البعض الخرسانيه لم تمنع الثوره عن الكاتدرائية. بعد نجاح الثوره صار شباب الاقباط على البابا ليس طعنا في زعمته ولكن على قراره الذي اتخذه بحده ومنعه من المشاركه مع هذه الثوره باي لون من المشاركه، بل واعلن كما ستسمعون تاييده للطاغيه حتى اخر يوم في سقوطه. نسائل العلمانيين والديمقراطيين والذين تتبعوا الاخوان المسلمين انهم لم يشاركوا في اول هذه الثوره ولم تظهر رجالهم في اولها، والسلفيون كانوا فين؟ لم نراهم. عجيب ان تاخر المسلمون عن اللحاق بهذه الثوره لاسباب تصب في مصلحه الثوره نقدوا في جميع وسائل الاعلام. بينما البابا اعلن من اول يوم الى اخر يوم تاييده الطاغية. اني بهذا التقرير وبهذا المقال اطالب بالقبض عليه ومحاكمة وصفه من الفلول التي عيدت رئيس الساس، وصفي احد المحرضين بتاييده على قتل المتظاهرين. اليس هكذا يقول القانون؟ ان كل مؤيد موقعة الجمل التي كان فيها من المنكرات ما فيها هو ايادها وما طرح الا يقبض عليه ويحاكم؟ اذا كان عندكم عداله وعندكم قانون يا اهل الالمانيه يا ديمقراطيون الا تنشروا هذه الحقائق وتركزوا عليها في الاعلام وتطالبوا بعزل البابا الذي ايد القضيه الذي اذهب خيرات البلد ونهبها ومنعه يا عبد الله. اسمع خلاصه هذا التقرير. حوائط خرسانية ثلاثة أمر البابا ببنائها على أبواب الكنيسة الكاتدرائية المرقسية الرئيسية بالعباسية بالقاهرة لمنع خطر يخاف دخوله، ولم تكن كافية للحد من الغضب المتناني لدى الأقباط والذي وصل إليه بالفعل. أقباط يقولون البابا مواقف البابا من الثورة أكبر خسارة لنا في تاريخ الوحدة الوطنية. أعطيناهم ما يحبون وبنوا من كنائسهم ما يريدون وصرنا نتكلم عن وحدة هلال المعطلي. أعطيناهم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تولوكم وتبسطوا إليه والله يحب المبسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم. اعتذرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عبر شيوخ الفضائيات عند اي حادثه نصدر النبي وكلامه من اذى ذميا فقد اذاني، من اذى ذميا لم يرح رائحه الجنه. واعتذرهم اجمل ما عندنا واحسن ما لدينا. ولما نجحت الثوره بانت حجم الخسائر ليست لنا بل لاتباع البابا. احسوا بانه بعدم المشاركه خلصوا خسروا كل ما بنوه على اسلاف المسلمين. احسوا ان هذا الموقف عراهم امام الشعب المسلم الصابر الذي ضحى بالغالي والنفيس من اجل رفع الظلم من هذا الطريق والطهور. فقاموا بحساب العسير مع الذي امرهم بعدم المشاركه، لانه بعدم المشاركه خاسر كثير في صفقه الوحده الوطنيه. ليس هذا كلامي، بل جريده الدستور العلمانيه القحه التي لا تقطع عن الله ولا دينه ولا رسوله، لكنه الحقائق الناطقه. استطاع شباب الاطباق عبر الانترنت الدخول عبر اشرفيه الشباب الى الكاتدرائيه، ليجد البابا نفسه محاصرا بغضب الاطباق على تاكيده للرئيس مبارك حتى اللحظه الاخيره، بل وتاكيده للمره الثانيه ان الاطباق لا يتظاهرون. المقاله طويله لن اقراها كله، يكفينا قوله الاطباق لا يتظاهرون. اقول كذب؟ لما اسلمت وفاه قسطنطين خرجتم بالملايين، حصلتم السيارات، حرقتم العربات، سلبتم بالوطن الامن، خرجتم تدخل امريكا، وقلتم في المظاهرات جورج بوش يا ليمون، اقتل فيهم بالمليون. الى هذه الدرجه امراه تسلم مليونيات تتظاهرون لاستعادتها، يستجيب لكم الطاغوت بعد ان سيقتل اسلامها ويسلمها لهم، وننصر مره اخرى حتى اللحظه وحتى الساعه. ماذا تقول يا بابا في هذه المظاهرات؟ الاخبار لا يتظاهرون، هذا كذب على الواقع وعلى الحقيقه. ثم قسم من الذين يغفرون الذنوب من دون الله، او هكذا زعموا، تحتبني سقوط الغفران تحت رايه الاعتراف. من اقترف او اقترف ذنبا تريد ان تتظاهر، ماذا تصنع؟ مدح الغرب دين محمد لاسباب عديده منها هذا السبب. راى ابو داود في سننه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع من اذنب ذنبا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اذنب ذنبا ثم توضا وصلى ركعتين الا غفر الله عز وجل له. شفت اليسر والسهوله، سعاده مطلقه وسريه مطلقه على ذنوبك الخاصة وعلى أخطارك الداخلية. ما من إنسان إلا ويزن. لماذا الفضائح لا للتقبيحة إنما هي للفس الواحد فقط يا عبد الله؟ انظر ماذا جرى يوم اعتقد الناس أنه يمكن أن يغفر الذنوب غير الله عز وجل. امرأة متزوجة وقعت في الزنا، أرادت أن تتطهر وأن تستقيم، ذهبت إلى كاهن في كنيسة واعترفت واخذ منها كل التفاصيل، وبعد ذلك اعجبته بتفاصيل جسدها فوقعت معه في الفاحشه واجبرها على الاستمرار لانه صورها. تساؤل اقدار ان المراه تغضب، فذهبت ربما للجهه الامنيه او الى مستشار قانوني دلها ان تسجل اللقاء، وسيقطع هذا الاستمتاع المحرم الذي يصنعه كاهن الكنيسه. لقطت الصور وجريده النبأ وصيها طبق صحفي او الامن صرب لها الصوره من اجل ان يحد مفاردهم وان يحد علوهم واستكبارهم. نشرت الصوره، امراه عاريه على فراش التسييس داخل الكنيسه على الصفحه الاولى. لا اقول اتفاق، عفويا خرجت مظاهرات بالالاف، دمرت وحرقت وكسرت وسبت ولعنت، وللمره الثانيه جورج بوش يمين اقتل فيه بالمليون. هذا عريكم، هذا عاركم، ما ذنب الاسلام والمسلمين؟ نشر نقول اليس الحقيقه؟ اقصى الناس حبس الناشر 7 سنوات، محي موقع جريده النبأ من على الانترنت تماما، كل هذا العتو لان حياتهم قدش وكرامتهم قدشت، مع انها حقيقه يا عبد الله. وسائل البابا اليست هذه المظاهرات والاقباط لا يتظاهرون؟ اعتقدوا عندما يصبروا بعد احداث كنيسه عين شمس التي لم تكن كنيسه، مبنى اداري فرصه حول لكنيسه انطاق المسلمون، تصرفوا بطريقتهم مظاهرات واعتصام. والبابا لم يتكلم، اليس الاقباط لا يتظاهرون؟ على من يكذب البابا؟ نقول لا تفيد الاكاذيب يا عبد الله. خبر اخر يكلمنا فيه احد قساوسه الكنيسه، ليست الاخبار للاثاره من اجل ان تفهم وان تتدبر وان تتفكر، ولا بد من اعاده الحسابات. الخبر أيضا جريدة الدستور العدد 1322 بتاريخ 10/5/2011 بعدما جرى في اعتصام ميسيرو من فضله بالقوة. نقول القمص بسيط هذا اسمه أو لقب. يقول أخشى أن يلجأ المسيحيون إلى السلاح. لن أقرأ تفاصيل الخبر يكفيه العنوان. نتساءل هو يخشى أن يلجأ المسيحيون إلى السلاح. نقول هل يلجأ إلى شيء غير موجود؟ أنت تخشى أن يلجأ أعضاء الكنيسة إلى السلاح. هذا السلاح موجود أم غير موجود؟ إن كان غير موجود كيف يلجأ إلى غير موجود؟ التصريح سفيه. إذ أن الرجل يهدد بشيء لا يمكن أن يكون موجودا. أما إن كان موجودا فيبقى السؤال لماذا السلاح معكم إذا دون بقية الناس؟ لماذا تحتفظون بالسلاح؟ القضية واضحة ولست بحاجة إلى مزيد تفصيل. العنوان يكفيني في سؤالين. إن لم يكن سلاح فالتصريح هدف لا قيمة له ولا معنى. إن كان هناك سلاح فالقصص تقول لماذا تحتفظون في مصر بسلاح دون بقية الناس؟ ثم أقول الشباب هو يخشى أن يلجأ إلى السلاح. هل يلجأ إلى السلاح إلا من تدرب عليه؟ أم أن أي إنسان يمكنه أن يستولي على آله ويضرب به؟ هذا أمر مستحيل. كل مجند في الجيش والشرطة يتدرب على استعمال السلاح حتى وإن كان سرد خرقوش بسيط يعطي طلقة طلقة. لماذا؟ لأن ضرب النار له قواعد، ولأن حجم الخرقوش له مسافات، ولأن اليد قد ترتعش. فبدل أن يقتل هذا يقتل بريئاً آخر. هذا يحدث في الأفراح. الذين يسلقون الرسول في الأفراح غير متدربون، لذلك يخرج فرحان بالعريس والعروسة يضرب طرة تنط جهة ثانية فتقتل مسكين يشاهد الطرة ليس لها أي ذات. فالسؤال السلاح موجود والشباب يخشى أن يلجأ إليه. هذا الشباب هل تدرب على السلاح؟ أين ومتى؟ السادات هو الذي يقول له أين تدرب أطراف مصر؟ ليس كلهم، لن نظن كل المسيحيين. أين تدرب شباب التنظيمات الدينية على السلاح؟ استدق لهذا بعدما عزل البابا عن كرسي البابوية بسبب. أقوله لكم لأنه قاله علنية، ولأجل هذا عزل البابا المحمد أنور السادات قديم عبد الكبر. قال اتصل بي ياسر عرفات وقال لي ارحق، ده في شباب مصريين قبض عليهم كانوا بيقتلوا مع الكتائب. من هو الكتائب؟ هو الحزب المعروف النصاري بزعامة شمعون وإيمير ردة وغيره من النصارى. فالسادات طلب تسليمهم. سلم النصارى كلهم مصريون، أحدهم كان جرى لنا يقول علاجي. تعجبنا جدا من خطاب السادات. النصارى في مصر يتضربون في لبنان ليس على السلاح، على القتل المباشر للمسلمين في لبنان يا عبد الله. ثم فتح ملف القتل والتجريب على السلاح، لكن العجب لم يعتقل هذا التنظيم ولم يحاكم علنية ولم تصدر ضدهم احكام. ليه؟ بامكان النصارى ان يعتصموا في الكاتدرائيه ويطلق سراح القتله ويطلق سراح المسلمين. هكذا تعودت مصر مع البابا شنودة، يحرقون يقتلون يضربون يدمرون يعتقلون. يعتقل البابا في وادي النطرون فيضطر النائب العام في الافراج عنهم. هكذا العداله في مصر. هل هذا قانون؟ ليس قانونا بالمره. فالقصه عند النصارى قصه مميزات وقصه مكتسبات اخذوها في عهد الطاغيه. لذلك البابا حرص على تأييد الثوره او على تأييد الطاغيه من اول يوم ضد الثوره حتى اخر يوم، املا ان يقف الطاغيه على قدميه ويستعيد زمام الامور ويتم تصفيه الحساب مع المسلمين ويركب النصارى الحمار او الحصان ان شئت مره اخرى. هذا الملف الشائك لا بد من تفصيله وتبيينه، لان الان الى العلانيه خرج قصه دوله في جنوب الصعيد. السادات ايضا قال بعد ان تم بعض حركات الامن ايامها اكتشفوا وسائل ومخططات بها خرائط وطبع هذا في الكتب، منها بعض كتب المملكه السعوديه التي تتكلم عن حرب التبشير يا عبد الله. فالقصة إذا العارية المفروحة ليس متهمة فيها كل نصارى مصر، منهم جيرانك يريدون أن يحنوا في أمان أن يبيعوا ويشتروا ولا مشكلة عندهم، إلا تلقى دعما هائلا، وهذا الدعم ليس من عندي بل أيضا من جريدة الميدان. يتكلم أو جريدة المصر اليوم جريدة سواد شخصيا، يقول الكاتب ياسر عبد العزيز حرب التبشير وبضاعتها، يقول يشير الفيلم، هناك فيلم وثائقي سجله النصارى عن بعض المتنصرين المسلمين ويذيعونه بلا اي مشاكل، لا يخسر الاسلام كثيرا ان ارتد عنه بعض اتباعه. يشير هذا الفيلم بوضوح الى صناعه تبشير واسعه يقف وراءها ممولين بموارد ضخمة تأتي من خلف البحار. يكفيني أيضا هذا السطر والمقالة طويل. القضية أيضا حرب التبشير، لماذا يقومون بها ومن الممولون لها؟ الجمعية الشرعية، أنصار السنة، أي جمعية خيرية يأتيها دعم من دول إسلامية فضيحة في الجرائم. أنصار السنة تتلقى دعما من الكويت، تتلقى دعما من السعودية، بنصر الوهابية، للشؤون الاجتماعية، حققوا في هذا الدعم. بينما من يرى جمالين تاكل كنيسة ممنوع الأصل أن تمر على الذنوب، ولا البنك المركزي ولا جهازها للمحاسبات عفى الله تميز، واللي مش عاجبه اخبط راسه في الشيء. اسمع أيضا يا عبد الله، هذا الذي سويت له مصائبه ومصائبه أيضا، لا أدري ما العلاقة بين جريدة الدستور الألمانية وساويرس. في الصفحة الأولى كلكم تعلمون قضية التخابر التي تمت على مصر وعلى سوريا وعلى لبنان، رائدها الأكبر شركة موبينين. يا من أبيت إلا استعمال شريحة في الشركة ولم تغضب لإهانة الإسلام على يد الدستور، اغضب بالوطنية، اغضب بالقضية، اغضب لوطنك ونفسك وعرضك ومالك بما فعلته شركة موبينين. الهوائيات العملاقة التي أقامتها شركة موبينين في منطقة العودة ومنطقة حدودية مع إسرائيل، منطقة عسكرية بها قليل من المباني الأهلية، تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في قضية التجسس، يقول التقرير هوائيات موبينين موجهة عمدا لنقل الإشارة بقوة إلى إسرائيل. الهوائيات لا تخدم نهائيا للمشتركين داخل الحدود المصرية. المخالفات تسمح لإسرائيل بالتنصت والإضرار بالأمن القومي لمصر. حجم التنصت عبر المكالمات والإنترنت بلغ 30 مليون دقيقة في الشهر، فماذا عبر سنوات يا عبد الله؟ 30 مليون دقيقة تجسس مجاني على مصر عبر هويات نجيب ثواب شركة موبينين. ومع ذلك هذا الخبر وإن كان في الصفحة الأولى لم نقدم على النصارى حرب، لأن كلهم جواسيس أو أعداء لهذا الوطن أو للإسلام. لا، القصة محدودة، نضعوها كعقلاء في مكانها المحدود يا عبد الله. لكن الأمر لم يقتصر على ثواب هذه أمة. تقول الجريدة أيضا القضايا المثيرة للجدل لا ترتبط باسم المهندس نجيب نفسه بل تمتد إلى عائلته. ففي الوقت الذي خرج فيه نجيب ساويرس ووصفه بعد الثورة يؤكد أنه زعيم ثوري مع أنه من توابع الباب، بعد تصريح البابا برفض الثورة وتأييد مبارك بطائرة ساويرس حمله إلى وادي المطروم إلى الكاتدرائية، ومع ذلك ظهر بعد الثورة بطل قومي وكأنه من خطط له، ظهر مع رئيس الوزراء وفي الميدان وعلى رأس المليونيات. يقول ماذا عن والدته؟ يقول الخبر تحاور إلى ثوري كبير وإلى محاور ومذيع ورئيس حزب ليبرالي معارض، لكنه يتجاهل ويمنع صبيانه في الفضائيات كفضائية أون تي في، يمنعهم من الحديث عن علاقات أفراد عائلته بالمنظمات الأمريكية وأوروبية تلعب دورا مشبوها في مصر. فلم يتجرأ أحد أن يذكر اسم والدته النائبة السابقة بمجلس الشعب في عهد الطاغية حسني مبارك والمسماة بيسرية نوزة بوصفها عضوة بارزة في المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية. وهذا المركز هدفه الحصول على 5 ملايين دولار من أجل دعم مرشح بعينه في انتخابات الرئاسة. ليست أمه فقط، أخوه سميح سواكشي المعروف بقضاياه المالية تحوم حول علامات اتهام ضخمة حول عدم تسميه حتى الآن، مخالفات مالية واضحة لم يسجن حتى الآن. فهو الآخر صادر اقتحام عالم بيزنس حقوق الإنسان الدولية، حيث انضم للمنظمة الدولية لمنع الإتجار بالبشر. ولمن لا يعرف، هي البديل الجديد لحركة سوزان مبارك من أجل السلام. القصة تغيير يقطع. سوزان مبارك تلقت دعما وأنشأت منظمة أهلية اسمها حركة سوزان مبارك من أجل السلام. بعد نجاح الثورة تلقف سميح سواد اليافطة وغيرها وصارت المنظمة الدولية لمنع الإتجار بالبشر، وهي هي. ماذا يريد من ورائها؟ يقول الخبر: تناولنا فضائحها في جريدة صوت الملايين، والدعم الذي ينتظره يفوق الملايين. فالقصة إذن دعم مالي في كل اتجاه يتلقفه النصارى من أجل إفشال هذه الثورة المباركة، ومن أجل إفشال آمال الشعب المصري من الخروج من آثار الطاغوت ومن ظلمه وجبروته. يريدون إعادة الساعة وأقاربها إلى الوراء عبر سلسلة الفتن المتواصلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وصلاه وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واله تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الاحبه الكرام، لا يزيد دوله في جنوب مصر مجرد خبر ولا يصدق احد ان تقوم للنصارى دوله في مصر. جلهم مسلمون انما هي قله. ومع ذلك اقول يجب ان تاخذ الخبر على محمل الجد. ليس من اجل هذا تقتل تحرق لا، لأن المطلوب أن تنتبه كيف يمكن أن تقوم دولة في مصر بالنصارى. اقرأ التاريخ وشاهد الواقع من حولك وسل نفسك كيف قامت لجنوب السودان للنصارى دولة في السودان، كيف قامت في نيجيريا حركة انفصال بعد تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا، كيف تم فصل تيمور الشرقية عن إرخبيل أندونيسيا المسلم بالكامل، كيف يحقق في لبنان إلى الاستقلال بدولة طائفية وطنية. القصة كلها خطوات معدودة ومختصرة. أولا، تمويل متواصل، وسمعنا بعض جذوره يا عبد الله. ثم إثارة القلائل المستمرة، لا سيما لو قيل شريعة إسلامية. جنوب السودان طوال عمره جنوب السودان. أول ما أعلن أن يميري تطبيق الشريعة الإسلامية بدأت حرب مسلحة في جنوب السودان. هم بدأوه، من منا ينسى ضرب إذاعة الخرطوم بالطيران المجهول أول ما أعلن النميري تطبيق الشريعة الإسلامية؟ من سينسى أن الجنوبيين بيدعموا جورج أران هو أول من أشعل نار الفتنة في جنوب السودان بتأييد غربي ودعم يهودي، واستمر دعمه 20 سنة من الحرب المتواصلة ريقت فيها آلاف الدماء وعشرات ومئات الضحايا من أجل أن ينفصل جنوبه، ونجح الانفصال يا عبد الله. تبقى فلسطين عزة عليها أكثر من 50 سنة ولا زالوا يسبحون ويقتلون ولا عاد اليوم بعينه. بينما تيمور الشرقية في شرق إندونيسيا كان فيها قلة من النصارى عبر الاقتصاد استطاعوا قصف الجزيرة يا عبد الله فرضوا على حاكم البلد ان يسمح بالاتصال العلني الذي يتيح حق التملك للاجانب وشراء الشركات والاراضي للاجانب، فاشتروا شركات واراضي كما صنع اليهود تماما في فلسطين، اشتروا اراضي بلا حساب ولا عدل. يا عبد الله هاجروا من مناطق التجرد في المدن الى تحويل كنسولات استرخانيه صافيه في الخليل تيمور الشرقيه. يا عبد الله استراليا دون غيره تمسك بالرجال وبالدعم والاقتصاد حتى صاروا ملاك تجارة الذهب في تيمور الشرقية وملاك الشركات الاقتصادية العملاقة المرتبطة بكل حوائج الناس. الشركات العملاقة هنا للمسلمين شيبسي بسكوت، أما شركات النصارى فعلومنا أنها متعلقة بالآلات والأدوات المعمرة كالغسالات والسكنات والثلاجات وغيرها. هذا شركات النصارية يا عبد الله، كذلك في تيمور الشرقية أحكموا خطط على الاقتصاد يا عبد الله بعد الصخرة ومع مسالمة المسلمين بدأوا هم التحرك بالمسلمين عبر هجومات على بعض القرى وقتل فرد هنا وأفراد هناك، فأخطر زرعوا الكنائس في كل شارع وحرام. أعدادهم قليل، زرعوا الكنائس لأن القانون يقول هناك إن حر يبني يعمل نوعا زرع في الكنائس، تكاثروا عبر استبداد المهاجرين. ثم الخطوة الثانية المطالبة بالحكم الذاتي، حصلوا على الحكم الذاتي المطالبة بانتصار المصريين. فهي الخطوات المرتبة يا عبد الله، اقتصاد قوي دعم وتكتل في مناطق بعينها من البلد، ثم المطالبة ببناء الكنائس، ثم الحكم الذاتي، ثم المطالبة بالانتصار. فلا تقل مستحيل، لا يا عبد الله، تدوير القضية وارد، ومن أجل أن تدور القضية يمكن أن يفتعل القتال وأن يقوم بهجومات وأن يسقط ضحايا فلا تكون مرضيا، بمعنى إن سقط ضحية فيضرب المسلمون بيد من حديد. هذا ما يريدون، يريدون مزيدا من قتلات، مزيدا من إراقة دمائه، مزيدا من حرق محلات، مزيدا 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 لتصبح القضية قضية الطرامل يا قضية مسكينة مسلمة لا تقطع شيئا. ها هو الأم الفقيه يقول أنه يخشى أن يلجأ المسيحيون أو شبابهم إلى السلاح. قمص بعد القتل يقول لا، لم يحمل النصارى السلاح، وكأنه فتشهم قتل فرضا، وكأننا نحن الذين قتلناهم. القصة ليست قتلنا وقتلوا، القصة هذه جذور المؤامرة وتلك طريقة الانتصار بدولة من داخل دولة، داعم اقتصادي سيطرة على الاقتصاد، تملك أراضي، تملك طلاقة سكنية، التكتل فيها لتصبح ملكة عددية، ثم يطالب فيها بذلك تأكل بلاد بذلك الكنائس، ثم يبتعدون مصائب تقف لدرجة القتل والحرب ليتم الرد عليهم بعنف، فإن تم الرد يصور الرد يساق بالعالم، يتركون أقلية مضطهدة فيبدأ تطبيق القوانين علينا. فلا تكون مرضية، لا تبيع لهم الأراضي، نعم، لا تبيع لهم المساكن، نعم، لكن الشو بيع في البقالات والأطعمة والمشروبات والملبوسات، لكن القضية صارت خطيرة. هذه مؤامرة بكل معاني الكلمة، المطلوب منا رد فلن نرد، المطلوب منا مزيدا من القتل لن نقتل منهم واحدا، لما؟ لأن هذه مساهمة في خطوة انتصار لدولة الأيتولة. كل شاهد الجيش والجنود وهم يضربون على القطر ولا يحدثون تأكيدا، لماذا؟ كذبهم يا عبد الله، لماذا؟ من أجل أن يصور رد الفعل ثم يصدر في أنحاء العالم ثم يصدر العالم الحكومة الذي لا يرى قضية إلا لأتباعه وأجياله، فيبدأ التدخل. نتفائل، أهلنا في القطر، بلى مسجدنا لا هيكلهم، كنا قلنا من صلاة الجمعة أين لجان أمريكا لحقوق الحريات الدينية؟ تختفي يا عبد الله، لأن الطرف الآخر هم اليهود يا عبد الله، فالقصة واضحة. تزال لأن كأقلية في بلادهم، تهان أن كأقلية على أيديهم ليست هناك أي مشكلة، إنما المشكلة كل المشكلة في المسلمين. إن كانوا أقلية ها هي أوروبا عن بكرة في أبيه، تقعد للحرب على الحجاج. ها هو روسي يقف المؤمنة المسلمة المحجبة أمام المحكمة وأمام الجنود ولم يتدخل أحد. لم أنت مسلم وقال الله أخبرنا من أجل وأربع ما في سنة أنك مسلم إذا ستقتل، أنك مسلم إذا ستؤذى. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب على مستوى العالم أجمع أن كان شعاركم ودوركم يا أهل الكتاب هل تصومون منه إلا أن آمنا بالله سوف نشهد أن لا إله في هذا الكون إلا الله. استحق أن تكون لك أعداء، استحق أن يكون لك مغرضون وكارهون، فلا تشاركهم في المؤامرة. كما طلبنا المسلم أن لا يكون كأنزي أزياء الروضة وإلا يشارك في مؤامرة العري ويحارب الله الذي قال كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. طالبنا المسلم أن لا يفتح بقها لأن تصحب فيه مستوات والمقدرات والمقدرات، لأن هذا يساهم في المؤامرة في تغييب الشباب وإصقاد عقولهم وإبعادهم عن قضايا أمتهم. وفضلت أيضا ألا تشارك في المؤامرة وتساهم في استقلال النصارى بدولة ذاكر النصر ليس الآن، ربما بعد سنوات عشرة أو عشرين وربما قرن كامل، لكن المؤامرة تسير بخطى وعيدة مرتبة وثابتة فاهم في إفشائها بعدم الرد عليهم وبعدم العنف معهم، بل ابقى كما قال الله عز وجل ما ينهاك الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لا تقل قاتلونا. فئة قاتلة فئة اعتدى أن تراشد كل نصر مصر بفئة مجرمة تتلقى تمويلة وتحقق مرارة فتعامل جيرانك بما لا يستحقون وما لا ينبغي عليهم أن يطبقون. لا يا عبد الله، فحجر المؤامرة في مكانهم فقط لا تساهم. عد إلى دينك أنت، أما أن يطلبون الاستقواء بالخالد والاستعانة بالخالد بذلك الكلام الأمثل. إلى بلدي كيف؟ بابا الكتاب يقول نرحب بمجيء وجنود الناس وحلفكم لأن التاريخ يذكركم بما جرى لحرب الناس في العراق على يد رجل واحد مصعب الصفاوي وما جرى للامريكان في افغانستان على نسبات الجلاليين الذين لم يتخرجوا من القيادة العسكرية مرضوا انسى ملك الحكراء. واخبركم بجهاد المسلمين في مصر وجهادهم في كل مجال، نحن في شرط الجانب لهذا الجهاد في شرط الاراقه في دمائكم على أرض القاهرة، والتاريخ لا يكذب أبدا. حملاتكم الصليبية لم تنكسر موجاتها إلا على أيدي المجاهدين في مصر، حملات التطهير لم تنكسر إلا على أيدي المجاهدين في مصر. تاريخنا معكم طويل، لكني أكتب وأقول إلى بابا الكفيل السادس تريد حماية الأهرامات، احمي أولا كل أبطال الاتحاد الأوروبي وأطفال أمريكا من اقتداء الفتاوين في الوربان عليهم جنسيا داخل كنائسك وداخل المقابر البابوية. عليكم يا نصارى أوروبا بالكامل أن تحموا أولادكم أولا من اعتداءات القساوسة التي تناولتها كل وسائل الإعلام بما فيه البي بي سي في لندن. احموا أطفالكم أولا ثم احموا نسائكم من التحرش الجنسي الذي يتم داخل قصور الحياة أهو بيل كلينتون وهو رئيس إسرائيل كلهم متهمون بالتحرش الجنسي. احموا أنفسكم أولا وأعراضكم وأبصاركم من عدوان ليس الخواج جنسيا من عدوان القساوسة والكاهنة الذين قال الله عز وجل عنهم في كتابه ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقصت قلوبهم. ويعني لما قلت يقش سينحرق للتعليم فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون على فوحي وزن لهذه الكلمة وكثير منهم فاسقون لا يرضى بالفتح إلا الزنا وإلى العواهر وإلى أصحاب الجذور. الله تعاليمهم حضور يا عبد الله، سلوكهم عدوان على أطفال صغار لا يملكون دفاع عن أعراضهم ولا عن أنفسهم. الله يعتذر، أنك تعتذر عن ملايين العرب المنتهكة داخل الكنائس، أصلح أمر نفسك وأكتب بهذا التصريح للبابا عندما قال: الخاطر الحديث الذي يهدد عرش الكاثوليكية على مستوى العالم الخطيئة، يعني الزنا يعني في العالم، الخطيئة داخل الكنيسة. هذا ما سيحمي صراحة النصر، كان هذا من يحميهم، فأين دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي حماهم أثناء الثورة؟ فقال قصة على الإنترنت: علمنا أن الفكرة الخرافية صناعة مدنية أكثر من 17,500 كنيسة لن يضرب عليها حجر واحد. هذا ديننا، هذا إسلامنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you. السلام عليكم. 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 السل